إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 20 في بيان كتاب الجنائز من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. بقي لنا حديث بريدة في باب استئذان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه. حديث بريدة قد أخرجه من طريقين، عبد الله بن بريدة وسليمان بن بريدة كلاهما عن أبيهما بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد ومحمد بن عبد الله بن نمير ومحمد ابن المثنى واللفظ لأبي بكر وابن نمير. قالوا: حدثنا محمد بن فضيل. محمد بن فضيل صدوق عارف، عارف يعني عارف بالحديث، عن أبي سنان وهو ضرار بن مرة الشيبان الأكبر، لأن هناك أبو سنان الشيبان الأصغر وكلاهما كوفي، لكن هذا الأكبر ثقة ثبت، وأما الأصغر فهو صدوق له أوهام. وله في هذا الكتاب حديث واحد، وهو حديث الذي ينشد ضالته في المسجد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت. هذا من حديث أبي سنان الأصغر، وأما هذا أبو سنان الأكبر، عن محارب ابن دثار الكوف القاضي ثقة إمام زاهد، عن ابن بريدة وهو عبد الله كما سيأتي وهو ثقة، عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. نهيتكم عن زيارة القبور، هذا كان في أول الأمر، كانوا حديث عهد بالجاهلية وقريب عهد بعبادة الأوثان ودعاء الأصنام، فنهوا عن زيارة القبور خشية أن يقولوا أو يفعلوا عندها ما كانوا يعتادونه في الجاهلية، فهذا هو سر النهي أولا. قال: فزوروها. عندك في صفحة 639 ألفاظ كثيرة، في رواية النسائي: فمن أراد أن يزورها فليزورها ولا تقول هجرة، يعني ما لا ينبغي من الكلام. وفي لفظ آخر: فزوروها ولتزدكم زيارتها خيرا. وفي لفظ ثالث: ومن أراد زيارة القبور فإنها تذكر الآخرة. وفي لفظ: وترق القلب وتدمع العين فلا تقول هجرا. وفي حديث ابن مسعود: فإنها تزهد في الدنيا. صحيح، عندما تذهب وتنظر إلى القبور قد انتشرت، فهؤلاء خرجوا من الدنيا لم يخرجوا منها إلا بالعمل. وفي لفظ عند مسلم من حديث أبي هريرة: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. فهذا كله من الألفاظ التي جاءت عند هذه اللفظة. وقوله صلى الله عليه وسلم فزوروها، هذا نهي، نعم هذا أمر بعد نهي، هذا أمر بعد نهي، والأمر بعد النهي يرد الحكم إلى ما كان عليه. زيارة القبور مستحبة، فإذا فزوروها هذا للاستحباب لا للوجوب، إن صح هذا التنظير الذي نظرناه، لأن الأمر بعد النهي إنما يتأتى، ربما يتأتى فيما ليس بمنسوخ، لكن هو قريب منه. المهم فزوروها هذا للاستحباب، والعموم يدخل فيه النساء، وستأتي المسألة، سيأتي ما يتعلق بزيارة القبور للرجال والنساء، وقد مضى شيء من ذلك. قال: ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، في لفظ من أجل الدافة. الدافة أعراب جاءوا إلى المدينة ليس عندهم شيء، دفوا إلى المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث من أجلهم. ثم قال: فأمسكوا ما بدا لكم. قال: ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء. السقاء من جلد، لأن هذا الإناء السقاء لا يكون سببا للتخمر بخلاف الأوعية الأخرى التي هي النقير والمقير والمزفت. النقير الجذع من الشجرة ينقر فيكون إناء، هذا يسرع التخمر، والمقير والمزفت الذي يطلى بالقار، وأيضا الحنتم الأواني الفخارية، فهذا كان أولا. قال: فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. فإذا حديث ابن عباس نهى عن الدباء والحنتم، الحنتم يعني الأواني الفخارية، والدباء الإناء الذي يكون من القرع الكبير، هذا كان أولا لأنهم كانوا يشربون الخمر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأوعية سدا للذريعة. ثم قال: انتبذوا في كل إناء ولا تشربوا مسكرا. فحديث بريدة هذا اشتمل على ثلاثة أحكام، ولذا أخرجه الإمام مسلم في ثلاثة مواضع: في الجنائز من أجل نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وفي الأضاحي في كتاب الأضاحي من أجل ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وفي كتاب الأشربة ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. وهذا من التكرار القليل في صحيح الإمام مسلم. الإمام مسلم لا يكرر إلا نادرا، فهذا حديث بريدة جعله في هذه المواضع. قال ابن نمير في روايته، ابن نمير في مقابل ابن أبي شيبة وابن المثنى عن عبد الله بن بريدة فسمى ابن بريدة، قال عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. فوائد الحديث في صفحة 641 بيان إباحة زيارة القبور ونسخه بعد أن كان منهيا عنها، بشرط أن لا يقوله منكرا من القول وأن لا يفعله فعلا منكرا. ومنها نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 أيام، ومنها نسخ النهي عن الانتباذ إلا في الأسقية وإباحته في كل وعاء بشرط الاتقاء عن شرب المسك، ومنها بيان جواز النسخ في الشرع ووقوعه وهو مجمع عليه. فهذا مما يتعلق بفوائد الحديث. قال وحدثنا يحيى ابن يحيى التميمي النيسابوري قال أخبرنا أبو خيثمة وهو زهير بن معاوية ابن حديج ثقة ثبت عن زبيد اليامي، زبيد اليامي زبيد بن الحارث اليامي الكوفي أيضا ثقة ثبت عابد عن محارب بن دسار، هذا يكون متابع لأبي سنان الذي قبله، أبو سنان عن محارب، هذا زبيد عن محارب. عن ابن بريدة أراه عن أبيه، الشك من أبي خيثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن بريدة الذي قبله ابن بريدة عبد الله، وهذا الذي أمامنا سليمان، فيمكن أن يكون محارب رواه عن الابنين، عن عبد الله وعن سليمان. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا قبيصة بن عقبة صدوق ربما خالف عن سفيان، وسفيان هنا هو الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نلاحظ هنا أن الإمام مسلم يعني ساق الإسناد قبل التحويل من أوله إلى آخره، فالتحويل قد يكون خلال الإسناد إذا كان هناك اشتراك، وقد يكون تحويل من إسناد كامل إلى إسناد آخر كامل. حاوى حدثنا ابن أبي عمر، ابن أبي عمر وهو محمد بن أبي عمر صدوق، ومحمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخرساني صدوق يهم كثيرا يرسل ويدلس، قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه، هذا يعني 3 أسانيد عجيبة. الأول ابن بريدة يحتمل أن يكون عبد الله، يحتمل أن يكون سليمان، والثاني سليمان، والثالث إيش؟ عبد الله. فالأول ابن بريدة على الإبهام، والثاني سليمان، وهذا عبد الله، وكلاهما عبد الله وسليمان كلاهما ثقة. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم، كلهم يعني مين؟ قال بمعنى حديث أبي سنان. نشوف أبي سنان يروي عن محارب، فإذا كلهم ها الزبيدة عن محارب، لكن التاني ما فيه محارب، يظهر كلهم هنا علقمة، لأن هذا هو الذي يعني يعرف به الإسناد، علقمة بن مرثد وعطاء الخرساني، كلهم بمعنى حديث أبي سنان. الشيخ ما ذكر عندك كلهم من؟ كلهم بمعنى حديث أبي سنان. نعم. وأما مسألة، أما ما ذكره الإمام النووي، قال فيه جواز زيارة المشركين في الحياة وقبورهم بعد الوفاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا لكم في المرة الماضية أقوال العلماء في أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا لم يكن فيه خلاف بين العلماء المتقدمين، لأن الأحاديث واضحة. أيضا مما نبه عليه الإمام النووي حديث بريدة هذا، قال هذا الحديث وجد في رواية ابن ماهان لأهل المغرب، هؤلاء رواة صحيح مسلم، تجد أهل المغرب يروون صحيح مسلم من طريق ابن ماهان. قال ولم يوجد في رواية بلادنا من جهة الفارسي عبد الغافر، ولكنه يوجد في كثير من الأصول في آخر كتاب الجنائز. وإيش إيش عندكم في شرح النووي؟ أي ويضبب عليه، يضبب عليه. فالإمام النووي يقول لم يوجد في رواية بلادنا من جهة عبد الغافر الفارسي، لكنه يوجد في كثير من الأصول في آخر الجنائز ويضبب عليه. عندنا ثلاثة مصطلحات لهم: التضبيب والتصحيح والضرب. أما التضبيب فهو وضع علامة صاد مطولة، يعني يأتون من أول الحديث إلى آخر علامة صاد ويطولونها لبيان أن هنا إشكال. ومناسبة الضبة الغلق، الضبة التي الضبة ضبة مفتاح، فهم جعلوا الصوت هذه مثل الضبة التي تغلق على هذا الحديث، إشارة إلى أن فيه إشكالا، فكأن هذا يعني أغلق عليه لما فيه من الخلل. قالوا لا من جهة الرواية، هذا معنى التضبيب. وأما التصحيح فيجعلون علامة صاد بس بدون امتداد، توضع صاد غير ممدة لبيان أن هذا ثابت صحيح نقلا ومعنا. وأما الضرب على على الكلام فهو الشطب والإلغاء، فيتم بخط ويضربون عليه، يضربون عليه بخط واحد، صحيح؟ هذا خلاف ما نفعل، تسوي كم خط وأحيانا نجيب المزيل، لا، هذا كله ليس بصحيح، يترك لعله يكون صحيح. ولذا تجد في المدارس يقولون للأولاد إذا أنت شكيت في حل لا تمحيه بالكامل، بس خذ عليه خط أو اتركه لعله يكون صحيحا. نعم، فهذا هو الصواب في الضرب، إذا أردت أن تشطب شيء خط واحد. فهذا ما نبه عليه الإمام النووي، قال: ولم يوجد في رواية بلادنا. قال: وربما كتب في الحاشية، رواه أبو داود في سننه عن محمد بن سليمان الأنباري عن محمد بن عبيد. قال: ربما كتب هذا. طبعا يا أبو معاذ يتكلم في حديث من في هذا الحديث. نعم، كأن الإمام النووي يعني لما قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن محمد بن عبيد عن حديث أبي هريرة، وين محمد بن عبيد الذي بعده؟ أيوة، هذا الذي يعنيه الإمام النووي، ليس حديث بريدة. فالمهم قال: ورواه النسائي كذا، ورواه ابن ماجه، وعندك كلام للحافظ في صفحة 635 قال الحافظ بعد نقل كلام النووي، قال: قد ذكره الحميدي في الجمع، الجمع بين الصحيحين من صحيح مسلم، من طريق الجلودي شيخ عبد الغافر. فالإمام النووي يقول يعني ليس في نسخ بلادنا من طريق عبد الغافر، فالحافظ يقول هو ثابت من طريق الجلودي الذي هو شيخ عبد الغافر، وكذا سبقه أبو مسعود في أطراف الصحيحين وأخرجه البغوي في شرح السنة من طريق عبد الغافر. قال الحافظ: وأقرب من هذا أن يجمع بين الكلامين بأنه سقط من النسخ المتأخرة، النسخ المتأخرة لصحيح مسلم سقط منها هذا الحديث، وهو موجود في النسخ الآش في النسخ المتقدمة. ثم قال الإمام النووي: والحديث صريح في نسخ نهي الرجال عن زيارتها، وأجمعوا على أن زيارتها سنة لهم بالنسبة للرجال، وأما النساء ففيهن خلاف لأصحابنا قدمنا. المسألة عندك في صفحة 641 مستوفاة، ذكر كلام الترمذي والقرطبي، قال: هل هذا النسخ عام للرجال والنساء أم خاص بالرجال دون النساء؟ قال: والأول أظهر، إن النهي عن زيارة القبور عام للرجال والنساء، نسخ النهي يعني، فإذا نسخ النهي فتكون زيارة القبور للرجال والنساء مستحب على حد سواء. قال: ويدل على ذلك قوله: فإنها تذكر الموت، وتذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء، على أن أصح ما في نهي النساء عن زيارة القبور ما خرجه الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن زوارات القبور. هذا صححه الشيخ. فاللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة، لأن زوارات للمبالغة. وأيضا قريبا من هذا ذكر الحافظ ابن حجر قال واختلف في النساء، فقيل دخلنا في عموم الإذن وهو قول الأكثر، ومحله إذا أمنت الفتنة. وذكر حديث المرأة التي كانت تبكي عند القبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أنكر عليها يعني أنها لم تصبر. وأيضا ابن أبي مليكة لما رأى عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن قال لها أليس قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ قالت نعم، كان نهى ثم أمر بزيارتها. قال الشيخ الإثيوبي والراجح في المسألة هو ما عليه أكثر أهل العلم من أن زيارة القبور جائزة للرجال والنساء لصحة الأحاديث بذلك. فمنها حديث الباب، ومنها حديث عائشة الذي ذكرناه في المرة الماضية لما قالت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار إلى آخره. ومنها أثر ابن أبي مليكة الذي ذكرناه الآن، ومنها حديث المرأة التي كانت تبكي عند القبر. قال والحاصل أن هذه الأحاديث الصحاح تدل دلالة واضحة على جواز زيارة القبور للنساء، ولم يأتي المانعون بحجة تعارض هذه الأحاديث الصحيح، فكل ما استدلوا به من الأحاديث لا يخلو من كلام. منها حديث أبي هريرة لعن زوارات القبور. الشيخ يقول والأكثرون على تضعيفه، نقول لا، حديث أبي هريرة وحديث حسان بن ثابت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، وحديث ابن عباس كلها بمجموعها تنهض للاحتجاج، وقد صححها الشيخ بمجموعها في الإرواء 774. لكن هذه الأحاديث لا تعارض الأحاديث الأولى، وإنما اللعن موجه للمكثرات من الزيارة. وذكرت لكم في المرة الماضية قول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يمنع النساء من زيارة القبور. قال الشيخ والحاصل أن الصواب جواز زيارة القبور للنساء، لكن بشرط أن يكن ملتزمات بحدود الشرع، بأن يكن محتجبات غير متطيبات وغير مظهرات زينتهن وغير قاصدات للمحذور المذكور من نياحة، بل لمجرد السلام والدعاء للميت وتذكر الآخرة والاعتبار بأصحاب القبور. ويدل على هذا تزهد في الدنيا تذكر الآخرة ترق القلب وتدمع العين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقولوا هجرا، هذا يعني ما يتعلق بزيارة القبور. الباب الذي بعده قال باب ترك الصلاة على القاتل نفسه، على القاتل نفسه. تقول القاتل نفسه وغيره من أهل المعاصي. طيب ترك الصلاة ممن؟ ترك الصلاة من أهل الفضل، وإلا فهو يصلى عليه في الجملة. الشيخ الألباني في صفحة 79 في أحكام الجنائز ذكر لنا أنواع وأقسام من يصلى عليه، ونستخلص منه أيها الإخوة أن حكم الصلاة على الميت يختلف. حكم الصلاة على الميت يختلف، الميت المسلم، فأحيانا يكون فرضا وأحيانا يكون جائزا مطلقا. يعني جائز مطلقا يعني يصلي عليه أهل الفضل وغيرهم، وأحيانا يكون جائزا في الجملة. يعني في الجملة يعني لا يصلي عليه أهل الفضل. فإذا نحفظها، حكم الصلاة على الميت يختلف، أحيانا يكون فرضا وهو الأكثر، أحيانا يكون جائزا مطلقا يعني من أهل الفضل وغيرهم، وأحيانا يكون جائزا في الجملة. في الجملة يعني لا يصلي على أهل الفضل. قال الشيخ: والصلاة على الميت المسلم فرض كفاية. قال: ويستثنى من ذلك شخصا، يعني لا تجب الصلاة عليهما، وإنما يكون هذا جائزا أو مستحب. الطفل الذي لم يبلغ هذا لا تجب الصلاة عليه، وإن كانت تجوز أو تستحب. قال: والشهيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد وغيرهم. قال الشيخ: وتشرع الصلاة على من يأتي ذكرهم، وهم سبعة. تشرع، إما أنها تشرع مطلقا أو تشرع في الجملة، فمنهم الطفل ولو كان سقطا، لكن طبعا السقط الذي نفخ فيه الإيش؟ الروح. وأما إذا لم ينفخ فيه الروح فهو لم يخلق أصلا. فإذا الطفل ولو كان سقطا، في الحديث والطفل، وفي رواية والسقط، يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة: اللهم اغفر لوالديه وارحمهما. وثبت عن أبي هريرة بسند صحيح أنه كان يقول صلى على طفل، قال: اللهم قيه عذاب القبر. هذا في السنة لعبد الله بن أحمد. فإذا الطفل تشرع الصلاة عليه. الشهيد، الشهيد نقول الصلاة لا تجب عليه لكنها تجوز. الثالث: من قتل في حد من حدود الله، لأن الحدود إيش؟ الحدود كفارة وطهارة لأهلها، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي رجمت وقال له عمر: تصلي عليها وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. فالمقتول في حد من حدود الله، هل نقول الصلاة عليه جائزة مطلقا ولا في الجملة؟ جائزة مطلقا، أهل الفضل وغيرهم. طيب، الرابع: الفاجر المنبعث في المعاصي والمحارم، والزاني مدمن الخمر، وغيرهم من الفساق، فإنه يصلى عليهم، إلا أنه ينبغي لأهل الفضل والعلم والدين أن يدعوا الصلاة عليهم عقوبة وتأديبا لأمثالهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام إذا دعي لجنازة سأل عنها. الحمد لله، الأحاديث يا أبا محمد كلها فوائد. نقول هذا فيه مشروعية السؤال عن حال الميت. إذا أنت دعيت للصلاة على جنازة مشروعية السؤال: كيف كان هذا الرجل؟ فإن أثني عليها خيرا قام فصلى عليها، وإن أثني عليها غير ذلك قال: لأهلها شأنكم بها، ولم يصلي عليها. نعم. وسيأتي حديث الذي نحر نفسه بمشاقص. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه، وعند النساء قال: أما أنا فلا أصلي عليه، فيفيد بمفهومه يعني صلوا أنتم عليه. قال شيخ الإسلام في الاختيارات: ومن امتنع من الصلاة على أحدهم، يعني القاتل والغالي والمدين الذي ليس له وفاء، زجرا لأمثاله عن مثل فعله كان حسنا، ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين كان أولى من تفويت إحداهما. الله أكبر. كان لا يصلي عليه أمام الناس، يعني أهل الفضل، لكن يدعو له في الإيش؟ يدعو له في الباطن. الخامس: المدين الذي لم يترك من المال ما يقضى به دينه فإنه يصلى عليه، وإنما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه في أول الأمر، وبعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل، قال: من ترك دينا فعلي. السادس: من دفن قبل أن يصلى عليه، أو صلى عليه بعضهم دون بعض فيصلون عليه في قبره، على أن يكون الإمام في الصورة الثانية ممن لم يكن صلى عليه. السابع: من مات في بلد ليس فيه من يصلي عليه صلاة الحاضر، فهذا يصلي عليه طائفة من المسلمين صلاة الغائب. فهذا ما ذكره الشيخ في يعني أنواع وأقسام من يصلى عليه صلاة الجنازة من الموت. وأما الكفار والمنافقون قال: وتحرم الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار والمنافقين، لقول الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، يعني لا تصلي عليه ولا تدعو له، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال الإمام مسلم رحمه الله، طبعا ذكر في الباب حديث واحد وهو حديث جابر بن سمرة من طريق واحدة، قال: حدثنا عون بن سلام الكوفي أبو جعفر وهو ثقة، قال: أخبرنا زهير وهو ابن معاوية أبو خيثمة عن سماك وهو سماك بن حرب عن جابر بن سمرة. كم واحد يا جمعة؟ صح، كم واحد؟ حفظتهم؟ أخبرنا من؟ عون بن من؟ عون بن سلام. قال: لا مانع، انظر نحفظ مع بعض. أخبرنا أو حدثنا عون بن سلام الكوفي، قال: أخبرنا زهير عن سماك عن جابر بن سمر. كم واحد؟ أربعة. هذا شرف للإمام مسلم، الإمام مسلم بينه وبينه صلى الله عليه وسلم أربعة. فهذا يسمى إسناده رباعي. هذا الرباعي في صحيح مسلم حتى الآن رقم 141، يعني رباعيات الإمام مسلم من أول الكتاب الآن 141، شوف بقى آخر الكتاب كم. وهذا أعلى ما في صحيح مسلم. الإمام البخاري عنده ثلاثيات تقرب من 20 حديث، وأما الإمام أحمد فثلاثيات كثيرة، فكانوا يحبون علو الإسناد. المحدث كان إذا أخذ الحديث عن أهل بلده إسناد طويل، طويل يعني نازل يعني، وعلم أن شيخا آخر في بلد أخرى عنده إسناد عالي حتى لو بينه وبينه من المسافات، كان يرحل من أجل علو الإيش؟ علو الإسناد رحمة الله عليه. عن جابر بن سمرة قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص، جمع مشقص، وهو نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض. السهم إذا كان نصله طويل هذا يسمى مشقص. فهذا قتل نفسه بمشاقص، يعني انتحر، فلم يصلي عليه. تقول عند النسائي قال: أما أنا فلا أصلي عليه، فدل بمفهومه على جواز الصلاة على المنتحر. وبهذا نفهم الأحاديث الأخرى المرهبة من الانتحار، وهي 5 أحاديث غير هذا الحديث. فإذا في الانتحار 6 أحاديث، هذا الحديث حديث جابر بن سمرة، وخمسة أحاديث أخرى تجدها في صحيح الترغيب من 2454 إلى 2459. ليت الناس شغلوا مجالسهم بقراءة السنة. يفتح موضوع الانتحار في المجالس ولا تكاد تجد أحد يعرف شيئا من الأحاديث، لأن عندنا 6 أحاديث في الترهيب من الانتحار. أولها: من تردى من جبل فقتل نفسه، تردى من جبل أو من شاهق أو من عمارة عالية، فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. شراك جمعة في هذا، خالد مخلد فيها ما يخرج من النار، ها؟ المنتحر مثل الكافر يعني. فتجد الخوارج يستدلون بمثل هذا، خالدا مخلدا فيها أبدا، ويستدلون أيضا بقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. تقول زيادة خالدا مخلدا فيها زادها الأعمش وهو ثقة حافظ، فقبولها وتأويلها أولى من توهيمها، نقبلها ونؤولها على قواعد أهل السنة والجماعة. سورة النساء التي فيها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، نفس السورة فيها ماذا؟ ها؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا وجب تأويل الآية الأخرى وهذا الحديث بما يتفق مع قواعد أهل السنة والجماعة. إن هذا خالدا مخلدا فيها يعني طول المكث، يعني عذابه يطول لأن ذنبه عظيم، قال: ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة سكين أو نحوه فحديدته في يده يجأ بها في بطنه يطعن في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. الحديث عند البخاري ومسلم، هذا حديث. حديث آخر: الذي يخنق نفسه، كما يفعل الناس الآن، يسوي شيء يعلقه في السقف ويضع رقبته، الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار. وإن هذا الحديث عند البخاري. طيب، هذا الرجل الذي كان في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا شجاعا يضرب ها هنا وها هنا وها هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هو في النار، فأحد الصحابة تعجب: معقول هذا الذي يعني أبلى بلاء حسنا ويقتل في العدو يكون في النار؟ فهذا الصحابي تتبعه، ترك الجهاد وتتبعه، فهذا الرجل جرح، فلما جرح جزع، أخذته نفسه: كيف أنا يعني الجند القوي وأجرح؟ فماذا فعل؟ لما أصابته الجراح نحر نفسه، انتحر. هذا رواه البخاري. حديث آخر: من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. فإذا المنتحر معرض لدخول النار وأن يفعل في النار ما فعله بنفسه في الدنيا. لكن نقول هذا إيش؟ ها؟ هذا جزاؤه، هذا الوعيد قد يعارضه ما يقاومه. ممكن هذا الرجل كان له قدم صدق في علم أو عمل، لكنه جاء بهذه الكبيرة فيوزن عند رب العالمين، قد ينجو. وإنما هذا وعيد قد يعارضه ما يمنع إيش؟ يمنع نفوذه. فالوعيد لا يلزم إيش؟ نفوذه. هذا قول المعتزلة. عند المعتزلة يقولون الوعيد لا بد منه. قل لا، الوعيد لا يلزم نفوذه بخلاف الوعد. الله إذا وعد فالله لا يخلف الميعاد، لكن يخلف الإيش؟ الوعيد. وإخلاف الوعيد مدح عند العرب، وهذا الذي رد به أبو عمرو بن العلاء على عمرو بن عبيد المعتزلي، رد عليه ببيت من الشعر: وأني إذا أوعدته أو وعدته وأني إذا أوعدته، أوعدت من الوعيد، أو وعدته لمخلف إيش؟ إيعادي ومنجز موعدي. حفظت البيت يا جمعة؟ نعم. الكتاب والسنة حتى تفهمهما لابد أن تعرف لغة العرب. شوف الأصمعي أبو عمرو بن العلاء لما كان إماما في اللغة أسكت هذا المعتزل عمرو بن عبيد، قال له: ألم تسمع قول الشاعر: وإني إذا أوعدته من الوعيد أو وعدته لمخلف إيعادي اللي هو الوعيد ومنجز موعدي. حديث آخر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. حرمت عليه الجنة يعني إيش؟ هل يخلد في النار؟ لا، لابد أن نفهم هذه النصوص، نفهم نصوص الوعيد في ضوء قواعد أهل السنة والجماعة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا حرمت عليه الجنة معناه حرمت عليه دخولها من أول مرة، يعذب أولا ثم بعد ذلك يدخل الجنة، فهذا يقال أنه حرمت عليه الجنة، يعني حرم عليه دخولها مع الداخلين الذين نجوا بدون عذاب. لا بد من هذا التأويل حتى يتسق مع قواعد أهل السنة والجماعة في الوعد والوعيد. والناس في الوعد والوعيد طرفان ووسط. طرف نظروا للإيش؟ للوعد، كأن ما في شيء اسمه وعيد. هؤلاء هم من؟ المرجئة. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة خلاص، لا يصلي ولا يصوم ولا أي شيء، ويأتي جميع المحرمات، فهذا مركز على الوعد، ينظر بعين واحدة. الآخرون الخوارج والمعتزلة ركزوا على الإيش؟ على الوعيد ونسوا الوعد. أهل السنة والجماعة يجمعون بين نصوص الوعد والوعيد، وأن الإنسان يقوم عند ربه فتوزن حسناته وسيئاته إذا كان موحدا، إذا كان موحدا، فإنه يعني ليست هناك سيئة تحيط بجميع الحسنات إلا سيئة الشرك، كما قال سبحانه: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. ليس هناك سيئة محيطة تحيط بجميع حسنات العبد إلا الشرك. الدليل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فوجب العناية بالتوحيد. وأما ما ذكره الإمام النووي قال: وفي الحديث دليل لمن يقول لا يصلى على قاتل نفسه، وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعي، لا يصلى عليه أصلا. وقال الحسن والنخعي وقتادة ومالك وابو حنيفة والشافعي والجمهور يصلى عليه في الجملة يعني. وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه بنفسه زجرا للناس عن مثل فعله، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول الأمر على من عليه دين زجرا لهم عن التساهل في الاستدانة، ومع ذلك أمر أصحابه بالصلاة عليه فقال: صلوا على صاحبكم. قال القاضي: مذهب كافة العلماء أو العلماء كافة الصلاة على كل مسلم، ومحدود يعني يقيم عليه الحد، ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا. وعن مالك وغيره أن الإمام يجتنب الصلاة على مقتول في حد، وأن أهل الفضل لا يصلون على الفساق زجرا لهم. وعن الزهري: لا يصلى على مرجوم ويصلى على مقتول في القصاص. المرجوم أيضا يصلى عليه كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة. نعم. صلاة القائمة. وقال أبو حنيفة: لا يصلى على محارب ولا على قتيل الفئة الباغية. نعم، المحاربين والبغاة. وقال قتادة: لا يصلى على ولد الزنا. وعن الحسن: لا يصلى على النفساء تموت من زنا ولا على ولدها. ومنع بعض السلف الصلاة على الطفل الصغير، واختلفوا في الصلاة على السقط، قد عرفنا كل هذا من كلام الشيخ. فقال بها فقهاء المحدثين وبعض السلف إذا مضى عليه 4 أشهر، ومنعها جمهور الفقهاء حتى يستهل وتعرف حياته. وأما الشهيد المقتول في حرب الكفار فقال الجمهور لا يغسل ولا يصلى عليه، يعني وجوبا. وقال أبو حنيفة لا يغسل ويصلى عليه، وعن الحسن يغسل ويصلى عليه. عرفنا كل هذا التفصيل عندك في صفحة 653، وهي في ختام المجلد 18 للشيخ الإثيوبي. قال ابن المنذر سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة على المسلمين ولم يستثن منهم أحدا، وقد دخل في جملتهم الأخيار والأشرار ومن قتل في حد، ولا نعلم خبرا أوجب استثناء أحد ممن ذكرناه. فيصلى على من قتل نفسه، وعلى من أصيب في أي حد أصيب فيه، وعلى شارب الخمر وولد الزنا لا يستثنى منه إلا من استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من الشهداء الذين أكرمهم الله بالشهادة. وقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى على من أصيب في حد. فإذا من صح استثناؤه بأحوال خاصة، قال إلا أن للإمام خاصة الإمام وأهل الفضل ألا يصلي على من يحيف في الوصية الظالم، وعلى من غل، وعلى من عليه دين، وعلى من قتل نفسه إن رأى ذلك، لأجل أن ينزجر الناس عن مثل أفعالهم. وبهذا نكون قد انتهينا بحمد الله من كتاب الجنائز، ونبدأ إن شاء الله في المجلس القادم في كتاب الزكاة. كتاب الجنائز هو نهاية كتاب الصلاة، فحتى الآن انتهينا من كتاب الإيمان ومن كتاب الصلاة بأبوابه المتعددة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في كتاب الزكاة في المجلس القادم بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.